وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقدة للرضاع المحرم. هل الرضاع المحرم واحدة أو ثلاث أو خمس؟ وهل الرضاع المحرم في أي زمن يرتضع الإنسان أو أنه خاص بالحولين؟ وظاهر النصوص الذي دلت عليه النصوص أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين. وأما عدد الرضاعات فإن الرضاع المحرم هو خمس رضاعات. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص. المؤلف رحمه الله لم يجزم بالترجمة، قال باب من قال لا رضاع بعد الحولين، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، يحرم بضم الميم والتضعيف. وظاهر الترجمة أن البخاري رحمه الله يرى أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره تمسكا بالعموم الوارد في الأخبار، مثل حديث الباب فإنما الرضاعة، ولم ظاهرها أنها ولو رضعة واحدة. وهو قول لبعض العلماء من سبيل مالك وأبي حنيفة والثوري، وقيل لا يحرم إلا ثلاث رضعات. الحديث لا من أدلة لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا الإبلاجة ولا الإبلاجتان. ومن العلماء قال لا يحرم إلا سبع رضعات، وقيل لا يحرم إلا خمس رضعات. وهذا هو الصواب. في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، يعني ما يتلوه بعض الناس الذي لم يعلموا بالنسخ. وقال باب من قال لا رضاع بعد الحولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالآية دليل على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين. وكذلك ذكر حديث عائشة فإنما الرضاعة من المجاعة، هذا هو الشاهد الترجمة، فإن المجاعة إنما تكون في الحولين، ودليل على أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين. ومثله حديث لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. وهذا هو قول جمهور العلماء. وهو الصواب. وذهبت بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير يحرم، وإلى هذا ذهبت عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، واستدلوا بقصة سهلة امرأة أبي حذيفة مع سالم، وذلك أن سالم كان مولد أبي حذيفة وكان عندهم في البيت، فشكت كثرة دخوله في البيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن سالم ولد لنا، وإنه لا كبر، وإنه ذو لحية، فقال أرضعيه خمس رضعات تحرمين عليه، فأرضعت خمس رضعات، فصار لها من الرضاع. وكانت عائشة ترى هذا، كانت تأمر بعض بنات أخيها إذا أرادت أن تدخل رجل أن ترضع خمس رضعات، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروا هذا الرأي، وقالوا إنه لا نرى أن أحدا داخل علينا بهذه الرضاعة، لا نرى أن الرضاعة الكبير يحرم، وقالوا إن هذا خاص بسالم وسهلة. فأبى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن أحدا عليهن بتلك الرضاعة. فقالوا ما نرى ذلك إلا خاصا بسالم وسهلة وهو الكبير، ذلك أنه كبير وأرضعته. فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذهب إلى هذا أظن الإمام مالك أخذ بقول عائشة، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى تقييد ما ذهبت إليه عائشة، إلى الرعى الكبير يحرم ليس في جميع الأحوال بل في حالة خاصة وهو حالة الضرورة والحاجة. وعائشة ترى أن الرعى الكبير يحرم مطلقا، وأبى ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خالفها وقال إن لنرى أن الرعى الكبير يحرم ولا وليس أحد بداخل علينا بهذه الرضاعة ولا رأينا. كانت تأمر من أراد من بنات أخيها وغيرها أن يدخل عليها أن ترضع خمس رضاعات. شيخ الإسلام أن هذا يجوز لك في حالة الضرورة وليس لكل أحد، ففي تقييد. والجمهور يرى أن الرضاعة الكبير لا يحرم مطلقا وأنه خاص بسالم وسهلة، هذا هو الذي قضاه جمهور العلماء. وهذا هو الصواب، ولا سيما في هذا الزمن، في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، لو فتح هذا الباب لا يسد، فتدعي بعض النساء التي تترك بعض الأجانب يدخلن عليها أنها رضعت أو أن حلبت له وراء منها خمس رضعات، ولا سيما الخدم وقائد السيارات وغيرهم. فلو فتح هذا الباب لادعى بعض النساء أنها أرضعت وأنه حرم عليها، هذا فتح باب للشر. وفي قول في دخول عائشة على في دخول هذا الرجل عند عائشة لما دخل النبي عندها رجل كانوا تغير وجهه كانه كره ذلك، في إنكار الرجل على أهله وجود رجل في بيت لا يعرفه، قالت إنه أخي، فقال يعني أخي من الرضاعة، فقال انظرنا ما إخوانكن، ما إخوانكن مبتدأ الخبر، ما مبتدأ إخوانه خبر ما، وفي الكشمير هني من إخوانكن، وقال الحافظ هذه أوجه لأن من للعاقل. وفي دليل أيضا على وفي شاهد لأن الرضاع يحرم ما أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، لأن هذا أخوها من الرضاع أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمرها أن تتأكد، قال انظرنا ما إخوانكن. نعم، شوف كلام الحافظ قوله
باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله عز وجل حولين كاملين من أراد أن يؤتم رضاعة، أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاعة 30 شهرا، وحجتهم قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال، وهذا تأويل غريب، والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاعة. وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد الحسن، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل 2.5 سنين، وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية، لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد الحول مدة يدمن الطفل فيها على الفطام، لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج في أيام قليلات، فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم حولين. ثم اختلفوا في تقدير ذلك المدة في تلك المدة، في تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف سنة، وقيل شهران، وقيل شهر ونحوه، وقيل أيام يسيرة.
أن هذه الآية فيها تقدير أقل مدة الحمل، وحمله فصاله 30 شهرا. فالرضاع مدته 2 سنة و24 شهرا، بقي من 30 6 أشهر، وهي أقل مدة الحمل. فهذه الآية تدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، يعني الذي يعيش فيه في الغالب. قال إن الحجاج ولد 6 أشهر، وكذلك الوليد بن عبد الملك وغيرهم. طيب قوله بعد ذلك: وما يحرم من القليل الرضاع وكثيره، في آخر الصفحة.
قوله: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم وارد في الأخبار مثل حديث الباب وغيره. وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، هو المشهور عند أحمد.
وذهب يعني تكفير الله واحدة، يعني هذا قليل الرضاع وكثيره، إذا رضع واحدة تحرم. وظاهر الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخذوا بالآية وأمهاتكم أرضعنكم، وإنما الرضاع من المجاعة. قالوا مرة واحدة تكفي، وهي نص الثدي، هذا الصبي الثدي ثم يتركه. والصائم لا بد من 5 رضاعات، وسواء شرب امتص الثدي أو حلب له، قال بعضهم أو جفف وأكله، سيأتي. ومن العلماء قال إنه خاص بالتقاب الثدي. نعم.
وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة، ثم اختلفوا. فجاء عن عائشة 10 رضعات أخرجه مالك في الموطأ، عن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضا 7 رضعات. 7 رضعات أخرج ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنه عنها، وعبد الرزاق عن طريق عروة كانت عائشة تقول: لا يحرم دون 7 رضعات أو 5 رضعات. وجاء عن عائشة أيضا 5 رضعات، فعند مسلم عنها: كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخت ب5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون 5 رضعات معلومات. وإلى هذا ذهب الشافعي، وهي رواية عن أحمد. وقال ابن حزم وذهب أحمد في رواية وقال به ابن حزم وذهب أحمد في رواية إسحاق ذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه.
الصفحة اللي بعدها قوله: فإنما الرضاعة من المجاعة، الصفحة 48.
قوله: فإنما الرضاعة من المجاعة، في تعديل الباعث على معنى النظر والفكر، لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما. وقوله: من المجاعة، أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت ذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها. كأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة عن المجاعة، فقوله تعالى: أطعمهم من جوع. ومن شواهده حديث مسعود: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا. وحديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما نتق الأمعاء، أخرجه الترمذي.
عندك نتق ولا فتق؟
ما فتق إلا ما فتق الأمعاء، أخرجه الترمذي وصححه. ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم، لأنها لا تغني من جوع، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو 5 رضعات. واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم كان بشرب أم أكل،
أي سواء كان
بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ.
نعم، الوجور يعني ما يضع في الفم، يصب في الفم، والسعوط في الأنف لأنه منفذ، والثرد والطبخ يعني يعطي الخبر. نعم.
وإذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى، وبهذا قال الجمهور. لكن استثنى حنفية الحق الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر، فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه. وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قولهم إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه، فإن عياضا أجاب عن الإشكال لاحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. قال النووي وهو احتمال حسن، لكنه لا يفيد ابن حزم، لأنه لا يكتفي بالرضاع إلا بالتقام الثدي. لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة. وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا. واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغار، لأنها الحال التي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر. وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة. وعليه دل حديث ابن عباس مذكور، وحديث أم سلمة لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وصحاه الترمذي والابن حبان. قال القرطبي في قوله إنما الرضاعة من المجاعة تثبيت قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغني به الرضيع عن الطعام باللبن، ويعتذر بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإنه يدل على أن هذه المدة أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعا، فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعا، إذ لا حكم للنادر، وفي اعتبار الإرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها للطلاع على عورتها ولو بالتقامه ثديها. قلت وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي، وقد تقدم قبل خمسة أبواب أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغار والكبر، وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث لروايتها، واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حليفة، فلعلها فهمت من قوله إنما الرضاعة من المجاعة اعتبار ما مقدار ما يسد الجوع من لبن المرضعة لمن يرتضع منها، وذلك عم من يكون المرتضع صغيرا أو كبيرا، فلا يكون الحديث نصا في منع اعتبار رضاع الكبير. وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصا في ذلك، ولا حديث أم سلمة لجوازه يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع، ثم لو وقع رتب عليه حكم التحريم، فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال. ولهذا عملت عائشة بذلك، وحكاه النووي تبعا لابن الصباغ وغيره عن داود وفيه نظر. وكذا نقل القرطبي عن داود أن الرضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه. ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية، وفي نسبة ذلك لداود نظر. قال ابن حزم ذكر عن داود أنه مع الجمهور، وكذا نقل غيره من أهل الظاهر وهم أخبروا بمذهب صاحبهم. وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم، ونقله عن علي وهو من رواية ابن حارث الأعور عنه، ولذلك ضعفه ابن عبد البر. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال رجل يا عطاء إن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال لا. قال ابن جريج فقلت له هذا رأيك؟ قال نعم، كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها، وهو قول ليث بن سعد. وقال ابن عبد البر لم يختلف عنه في ذلك
عائشة ترى بإطلاق أنها كانت تأمر بنات أخيها أن ترضع من أرادت. نعم.
قلت وذكر الطبري في تهذيب
خالفها سائر أمهات المؤمنين سلمة المؤمنين خالفها عائشة في هذا. نعم. اجتهاد منها. نعم.
قلت وذكر الطبري في تهذيب الآثار في مسند علي هذه المسألة، وساق بإسناده الصحيح عن عرصة مثل قول عائشة، وهو مما يخص به عموم قول أم سلمة
أبا سائر أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم يدخلن عليه النبي تلك الرضاعة أحدا. أخرجه مسلم وغيره.
نعم. قال وأبا سائر أزواج النبي أن يدخلن عليه أحدا بتلك الرضاعة التي في الكبر. يعني هذا خاص، ورأوا أن هذا خاص يعني سالم وسهلة، وهو مذهب الجمهور أنه خاص. عائشة رأى أنه جائز مطلقة، شيخ الإسلام يقيده بحال. نعم.
ونقل الطبري أيضا عن عبد الله بن الزبير والقاسم محمد وعروة في آخرين، وفي تعقب عن قرطبي حيث خص الجواز بعد عائشة بداود، وذهب الجمهور لاعتبار الصغر في الرضاع المحرم، وقد تقدم ضبطه وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه. وقرروا بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرها.
ومستند الكلام طيب شوف آخر سطر في الحديث جواز آخر جملة فيه.
وفي الحديث أيضا جواز
كان ما أشار إلى كلام شيخ الإسلام هنا في هذا، لكن أشار أنه مذهب داود جماعة وقال به جماعة، يعني ليس خاصا كانهم كان مذهب عائشة أخذ به بعضهم من سبيل داود إلى غيره الجماعة. ها لا ما حفصة ما أظن هذا بعد مهم مشهور مع السرعة مع عائشة النقل هذا فيه يعني نظر، لكن كان عادة الحافظ يذكر شيخ الإسلام فيه بس ما ذكره هنا ما أدري ما اطلع عليها والعادة هي يذكر شيخ الإسلام مثل في المفاعل يتعقب منه. نعم.
وفي الحديث أيضا جواز دخول ما اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها، وقبول قولها في من اعترفت به.
نعم هذا يصير أخا لها من الرضاعة، إن اعترفت المرأة بالرضاعة إذا كانت المرأة ثقة يعني يصير أخا لها، وقبول قولها في من اعترفت به لأنها تقبل شهادة المرضع كما سيأتي. نعم.
وأن الزوجة يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بينه بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه. وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل، وقال ابن رفعة يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل
ما يحصل الحل
في المستقبل وإن كان ليس حلالا في الحال،
يعني في قصة سالم وقال أرضعيه خسرة تحرمي عليه جواز الإرشاد إلى الحيل، يعني في نظر هذا أنه هذا خصوصيته. نعم.
باب لبن الفحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا بالقعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
هذا الترجمة في لبن الفحل، والفحل هو الرجل يعني الزوج، أي ما حكم هل يحرم كما يحرم لبن المرأة؟ لبن المرأة يحرم بالاتفاق ونص القرآن، وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم، لبن المرأة المرضعة يحرم بالاتفاق، لكن الزوج الذي له اللبن الذي تسبب عنه اللبن هل تنتشر الحرمة إليه أو لا تنتشر؟ الصواب أن لبن الفحل يحرم، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، وهي المسألة في خلاف بين أهل العلم. الصواب الذي ذهب إلى جمهور العلماء أن لبن الفحل يحرم فحل الرجل، لأن اللبن نشع عن بسبب الجماع، فاللبن الاجتماع في الغالب أن يكون سبب الحمل، والحمل يكون لابد من ما يغدر المرأة، فلهذا يحرم على الصحيح الذي جلت هذه النصوص. فإذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات في الحولين صار طفل ابنا لها، وصار جميع أبنائها وبناتها إخوة لهذا الرضيع، وصار أبوها من النسب يكون جده من الرضاعة جد لهذا الطفل، وصار إخوتها أخوال له، وصار الزوج الذي له اللبن أبوه من الرضاعة، وصارت أبناؤه من هذه المرأة إخوة الأشقاء من الرضاعة، وأبناؤهم من الزوجات الأخرى إخوة الله من الأب من الرضاعة. وصار إخوة الزوج الذي له اللبن أعمامه من الرضاعة، وأبوه جده من الرضاعة، وهكذا. فالحربة تنتشر في ثلاثة فقط: في المرضعة التي أرضعت وأقاربها، وفي الرضيع الذي ارتضع وأولاده، وفي الزوج الذي له اللبن وأقاربه، ثلاثة. أما أبو الرضيع من النسب وأمه من النسب وأخوه من النسب، لا علاقة لهم في الرضاعة. سيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، والمؤلف ما جزم في الحكم، لأن المسألة فيها خلاف. قال: باب لبن الفحل، يعني وهل يحرم، يعني أي الرجل، يعني ما حكمه، وهل يحرم كما يحرم لبن المرأة؟ في خلاف، والصواب أنه يحرم كما دل عليه حديث الباب، وكما هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء. في هذا الحديث أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمه من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب قالت عائشة: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صلعت قال: فأمر بي أن آذن له. وفي الآخر: إذن له فإنه عمك شربت يمينك. فهذا أبو القعيس زوج للمرأة التي أرضعت عائشة، وهذا أخوه، فكان عما لها لأخو زوج المرأة التي أرضعت عائشة. نعم، قوله: باب لبن الفحل.
قوله: باب لبن الفحل، بفتح الفاء وسكون مهملة أي الرجل، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه. قوله عن ابن شهاب
في الصفحة 51 وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم في وسط الصف.
الحديث أن لبن الفحل يحرم، فتنتشر حرمة لمن فضع الصغير بلبنه، فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلا. وفي خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج.
بنت زوج المرأة التي أرضعت تكون أخت له، بنت زوج المرأة التي أرضعت تكون أخت له من الأب، له من الرضاع من الأب. زوج المرأة اللي أرضعت إذا كان له بنت من غيرها صارت اختلها من الرضاع من الأب. نعم.
وفي خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم. نعم. ونقل ابن وطال مع أن عائشة وفيه نظر،
يعني هذا الخلاف لأن لبن الفحل لا يحرم. في خلاف قديم. نعم.
ونقل ابن وطن عن عائشة في نظر، ومن التابعين عن سعيد بن مسيب وابي سلمة القاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وابراهيم النخعي وابي قلابة واياس بن معاوية، اخرجها ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وسعيد المنصور وابن المنذر. وعن ابن سيرين نبئت ان ناسا من المدينة اختلفوا فيه، وعن زينب بنت ابي سلمة انها سالت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا. وقال بهم فقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم ابن علية وابن بنت الشافعي وداود وأتباعه، وأغرب عياض ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود رواية عمن ذكرنا بذلك. وحجتهم في ذلك قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب. ويجيب بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل في الحكم على نفي الحكم عما عاداه، ولا سيما وقد جاءت الحديث الصحيحة. واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل، وإنما ينفصل من المرأة، وكيف تنتشر حرمته إلى الرجل؟ والجواب أنه قياس في مقابلة النص، فلا يثبت فلا يلتفت إليه. وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما. كالجد لما كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد، أخرجه ابن أبي شيبة. وأيضا فإن الوطأ يدر اللبن، فالفحل فيه نصيب.
فللفحل فيه نصيب.
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة وابن جريج في أهل مكة ومالك في أهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم، إلا أن لبن الفحل يحرم.
يعني الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة يرون أن لبن الفحل يحرم، وبعض العلماء يرى أنه لا يحرم من الصحابة ومن غيرهم. هذا نعم.
وحجتهم هذا الحديث صحيح. وألزم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد، لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة أن لبن الفحل لا يحرم. قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري. فقال الشافعي: لا نعلم شيئا من علم الخاصة أولى بأن يكون عاما ظاهرا من هذا، وقد تركوه للخبر الوارد. فيلزم على هذا إما يرد هذا الخبر وهم ولم يردوه أو يرد ما خالف الخبر. وعلى كل حال هو المطلوب. قال القاضي عبد الوهاب: يتصور تجريد ابن الفحل برجل له امرأتان ترضع أحداهما صبيا والأخرى صبية، فالجمهور قالوا يحرم على الصبي تزويج صبية، وقال من خالفهم يجوز. وسدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما، ولا يحتاج إلى بينة، لأن أفلح ادعى وصدقت عائشة، وأذن الشارع بذلك بمجرد ذلك، وتعقب باحتمال يكون الشارع طلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة. وسدل به على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره لعدم الاستفصال فيه، ولا حجة فيه، لأن عدم الذكر لا يدل على العدم المحض. وفيها أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه، وأن من استبع عليه الشيء طالب المدعى ببيانه يرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل يصد بصدق من قال الصواب فيها
يصدق
من قال الصواب فيها. وفي وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب ومشروعية استئذان محرم على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. وفيه جواز التسمية بأفلح، ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه لقوله لها تربت يمينك، فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل. وألزم به بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصح عنه ثم صح عنه العمل، بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى، لأن عائشة صح عنها أن الاعتبار بلبن الفحل ذكره مالك في الموطأ وسعيد المنصور وفي السنن وذكره سعيد المنصور في السنن وأبو عبيد في كتاب النكاح بإسناد الحسن. وأخذ الجمهور ومنهم الحنفية بخلاف ذلك، وعملوا بروايتها في قصة أبي القعيس وحرموه بلبن الفحل، فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عمل عائشة ويعرضوا عن روايتها. ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة، لكنه لم يرويها غيرها، وهو إلزام قوي.
نعم، هذا الصواب أن لبن الفحل يحرم، هو عليه الجماهير. نعم.
باب شهادة المرضعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال قد سمعت من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. فأعرض عني فأتيته من قبل وجهي قلت إنها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه بالسبابة والوسطى يحكي أيوب.
نعم هذا الباب عقد المؤلف شهادة المرضعة. يعني شهادة المرضعة وحدها ما حكمها؟ هل تقبل شهادة وحدها أو لا بد أن يكون معها امرأة ثانية أو يكون معهم رجال؟ باب شهادة المرضعة وحدها ما حكمها؟ فيه خلاف. والصواب قبول شهادتها وحدها إذا كانت ثقة كما دل عليه حديث الباب هذا. وهذا مما تقبل فيه شهادة النساء خاصة، شهادة المرأة واحدة في الرضاعة وفي البكارة والثيوبة تقبل شهادة المرأة إذا كانت ثقة، لأن هذا في الغالب لا يعلم إلا من قبل النساء للبكارة والثيوبة. وفيها ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث عقبة أنه تزوج امرأة فجاءت امرأة سوداء ليس الزواج فقالت أرضعتكما. في اللفظ الآخر أنه قال ما أخبرتني، ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو في مكة استفتيه، فقال كيف وقد أرضعت، وقد كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وفي هذه الرواية قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. قال وهي كاذبة، هذه دعوة منه لا تقبل كما هي حال كثير من دعاوى الخصوم، لا تقبل بغير دليل أو بين. قال فأعرض عني فأتيت من قبل وجهه وقلت إنها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت أن قد أرضعتكما، أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. استدل بالحديث في قولها أن قد أرضعتكما على أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم، لأنه لم يذكر للرضاع عددا. ومن ذهب إلى اشتراط 5 رضعات في الحولين والصواب، قال لم يذكر العدد ولا كونه في الحولين يكون ذلك مستقرا ومعروفا عندهم من النصوص الأخرى، النصوص هم بعضها إلى بعض، فلم يذكر 5 رضعات ولم يذكر في الحولين لأنه معروف من النصوص الأخرى. ودعا عنك فيه قبول شهادة المرضعة وحدها إذا كانت ثقة، لأن هذا من خصائص النساء في الغالب. ذكر الحافظ أن المطال نقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاعة. قال الحافظ هذا عجيب منه من قول جماعة من السلف. حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران. وعلى هذا المسألة فيها خلاف في قبول شهادة المرضعة، ولهذا ما جزم المؤلف الحكم قال بهم شهادة المرضعة. إذن فالمسألة فيها خلاف. الصواب الذي دل على الحديث أنها تقبل شهادة المرضعة وحدها، وقال آخر من العلم لا تقبل. ونقل ابن بطال الإجماع، لكن قال المؤلف هذا عجيب لأن قول جماعة من السلف قوله فأعرض عني
قوله فأعرض عني في رواية مسلم فأعرض عنه وفيه نعم. صفات
نعم.
قوله دعا عنك وأشار بإصبعي سبابة الوسطى يحكي أيوب، يعني يحكي إشارة أيوب. والقائل علي والحاكي إسماعيل. المراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه دعها عنك. فحكى ذلك كل راو بما دونه. واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات، وفيه نظر لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العقد العدد
أو بعد الشهادة
أو بعد اشتهاره فلم يحتج لذكره في كل واقعة.
نعم
ذكرتم أو لأن ذلك معلوم.
نعم
ذكرتم في قوله احتمال يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد ذكرتم أو لأن ذلك معلوم.
نعم معلوم النص. نعم.
ويؤخذ من الحديث عندما يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمي عليه بقول المرضعة بل لاحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج، ثم طلع على أمر في خلاف بين العلماء، فمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلفت من زناه بأمها
أو خلقت
من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه أو شك في تحريمه عليه بسهل أو قرابة ونحو ذلك، الله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الإنسان احتاط يطلع على شيء فيه دع ما يريبك لما لا يريبك، طلع على شيء مثل ما قال النساء سواها كثير، لأن النساء في خلاف إذا زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه، يعني أبوها أو ابنه، أو خلقت من زناه في أمها أو شك في تحريمها، لأن هذا بصير القرار، لأن هذا في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من حرمها ومنهم من أباحها، وبدأ في خلاف فيسلك الإنسان مسلك الاحتياط فيبتعد عن الشبهة. بارك الله فيك.
لكن أحسن عليك القول دعها عنك ما يدل على رسوله القائل.
نعم في هذه الرواية في الرواية الأخرى كيف وقد قيل، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما،
يعني ممكن رد لقولها قول المرضعة، ما كان رد لقول المرضعة دعها عنك.
إيه دعها هذا الضرع يعني هذا المرأة قد دعها، يعني كيف وقد قيل دعها عنك، اترك هذه المرأة سلك مسلك الاحتياط.
إيه نعم مقصود يعني زوجته.
إيه
مو بالمرأة الشاهدة يعني.
لا لا الشاهدة قال كيف وقد قيل. نعم
نعم
نسيت يعني إذا شهد عليها ثقات الإنسان قد ينسى.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى: باب العارية. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ عن رجل له أرض فقال: من أراد أن يبني له فيها دارا فإذا أراد الانتقال فليأخذ خشبه ولتعد لي أرضي. وسئل عفى الله عنك الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ رحمهم الله تعالى عن رجل له أرض فقال: من أراد أن يبني له فيها دارا فإذا أراد الانتقال فليأخذ خشبه ولتعد لي أرضي، فبنى فيها أناس وسكنوا مدة من الدهر ثم مات رب الأرض، فهل يكون إذنه في عمارتها والسكنى فيها هبة أو ملحقة بالعارية؟ فأجاب: هذه فيما يظهر ملحقة بالعارية، ونحن نذكر لك كلام صاحب الشرح قال فيه: باب العارية، وهي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، وتنعقد بكل لفظ وفعل يدل عليها، وهي هبة منفعة تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع، وتجوز مطلقة ومؤقتة، وللمعير الرجوع فيها متى شاء سواء كانت مطلقة أو مؤقتة.
وللمعير
عفى الله عنك الرجوع فيها متى شاء سواء كانت مطلقة أو مؤقتة. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت، وإن لم يوقت مدة لزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها، لأن المعير قد ملكه المنفعة مدة، وصارت العين في يده بعقد مباح، فإن أشغله بإذنه في شيء يستضر المستعير برجوعه فيه لم يجز له الرجوع.
فإن أشغله
بإذنه في شيء يستضر المستعير بالرجوع فيه لم يجوز له الرجوع مثل
لابد يعني تكون مدة الصيد إذا أعطاه عالي ينتفع بها ما يمكن يستردها في الحال أعطاه قال خذ هذا العين انتفع بها ثم بعد ساعتين قال أعطني إياه مثلا معنى ما انتفع هذا ليس له الاستردها في هذا حتى يمضي وقت ينتفع به ينتفع بهذه العالية كما ينتفع أمثاله. نعم
أحسن الله عليك. مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه لم يجز له الرجوع ما دامت في لجة البحر.
نعم مثل عار سفينة ولما صار يحمل متاعه ولما صار في لجة البحر قال رد عليه السفينة ما يمكن في هذه الحالة. نعم
أحسن الله عليك. وله الرجوع قبل دخولها في البحر وبعد خروجها منه لعدم الضرر، وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت، وله الرجوع قبل الدفن.
وإن أعاره
أحسن الله إليك أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت وله الرجوع قبل الدفن. وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. وإن أعاره أرضا لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد.
وإن أعاره
أرضا لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده. وإن أعارها للغراس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع. وإن أعاره أرضا لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده.
لم يرجع إلى وقت الحصاد على الأرض يزرع فيها ليس لن يرجع إلا وقت الحصاد يزرع ويحصد ثم يسترد أرضه. أما لما زرع وبذر قال أعطني أرضي لا في هذه الحالة ما تم الانتفاع. نعم.
وإن أعارها للغراس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، حديث صحيح. وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه ولا نعلم في هذا خلافا. فأما تسوية الحفر فإن كانت مشروطة عليه لزمه لما ذكرنا وإلا لم يلزمه، وإن لم يشترط المعير القلعة لم يلزم المستعير لما فيه من الضرر، فإن ضمن له النقص لزمه، فإن قلع فعليه تسوية الأرض، وكذلك إن اختار أخذ بنائه وغراسه فإنه يملكه، فإن أبى القلعة في الحالة التي لا يجبر عليها فبذل له المعير قيمة الغراس والبناء ليملكه أجبر المستعير عليه كالشفيع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر. فإن قلع عفى الله عنك فعليه تسوية الأرض.
نعم.
وكذلك إن اختار أخذ بنائه وغراسه فإنه يملكه، فإن أبى القلع في الحالة التي لا يجبر عليها فبذل له المعير قيمة الغراس والبناء ليملكه أجبر المستعير عليه كالشفيع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر. فإن قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي لم يلزم المعير. فإن قال المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي لم يلزم المعير وبهذا كله، قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك يطالب المستعير بالقلع من غير ضمان إلا أن يكون أعاره مدة معلومة فرجع قبل انقضائها، لأن المعير لم يعره فإن امتنع المعير. وقال أبو حنيفة ومالك يطالب المستعير بالقلع من غير ضمان إلا أن يكون أعاره مدة معلومة فرجع قبل انقضائها لأن المعير لم يعره فإن امتنع المعير لأن المعير لم يغره. فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع، ثم إن اتفق على البيع بيعت الأرض بغراسها وبنائها ودفع إلى كل واحد منهما قدر حقه.
ثم إن اتفق المعير والمستعير، المعير على الأرض وهذا غرس فيها، اتفق على أن تباع وكل يأخذ نصيبه، صاحب الأرض يأخذ قيمة الأرض وصاحب الغراس يأخذ قيمة الغراس. نعم.
ثم إن اتفق على البيع بيعت الأرض بغراسها وبنائها ودفع إلى كل واحد منهما قدر حقه، وإن أبيا البيع ترك بحاله وقلنا لهما انصرفا فلا حكم لكما عندنا حتى يتفقا. انتهى المقصود ملخصا.
وإن أبيا
البيع ترك بحاله وقلنا لهما انصرفا فلا حكم لكما عندنا حتى تتفقا. انتهى المقصود ملخصا. فتأمله يتبين لك منه الجواب على سؤالك، لا سيما قوله وإن أعارها للغراس أو البناء إلى آخره. وسئل الشيخ حمد بن ناصر: هل منيحة الناقة ونحوها كالعارية؟
بارك
الله عليك. هذه بعض الأسئلة
مهمة.
يسأل يقول: ما حكم الدراسة في الجامعة المختلطة التي لا توجد غيرها، وإن كان عدم الجواز فماذا على الطالب التي ظروفه العائلية صعبة؟
صدق غير الله، لا يجوز الإنسان يدرس في الجامعة المختلطة، لأن هذا فيه خطر على دينه وخلقه، والدين دين الأمر ألزم مع الإنسان دينه، فالدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. ونحن ما ترك شيء إلا عوض الله خيرا منه، أبواب الرزق مفتوحة والحمد لله. الله ما من نفس إلا كتب الله رزقها وأجلها. نعم.
عفا الله عنك.
نعم. جلس فيها مستقيم وفي مختلطة هي. نعم. ما يفعل مختلطة مع اختلاط مع الاستقامة. ما يمكن الاستقامة مع المستقيم، يبتعد عن مواطن الخطر. نعم.
أحسن الله عليك. امرأة عليها صيام من عدة سنوات مضت، وقد أفطرت من كل شهر عدة أيام بعذر شرعي، وذلك لعدة سنوات، وهي لا تعرف عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا تفعل؟
إيش أعد امرأة؟
عفوا عنك. امرأة عليها صيام من عدة سنوات مضت، وقد أفطرت من كل شهر عدة أيام بعذر شرعي، وذلك لعدد من السنوات، ولا تعرف عدد الأيام التي أفطرتها، فماذا تفعل؟
تتحرى على غلبة الظن، تصوم على غلبة ظنها. إذا كان مثلا قدرت الأيام مثلا من كل شهر مثلا من سنين قدرتها 30 يوم أو 40 يوم أو مثلا 20 يوم أو 15 يوم، تعمل بالأكثر تجعلها 40 يوم تحتاط بدينها، تصومها في أوقات الفراغ ما دامت قادرة. نعم.
فلان كذا يسأل الأخ مصطفى كمان:
إذا كانت مفرطة فعليها إطعام مسكين مع كل يوم، أسأل بذلك بعض الصحابة، وإن كانت فقيرة عاجزة فليس عليها إلا الصيام. نعم.
فلان كذا الأخ مصطفى كمان من العراق يسأل عن حكم الوشم، هل هو حلال أم حرام؟
الرسول نص لعن الواشمة والمستوشمة، هذا نفي نص، الوشم من كبائر الذنوب، لعن الله الواشمة والمستوشمة. والوشم هو أن يشق الجلد حتى يخرج الدم ثم يصب فيه شيء من الكحل وأشفاه فيبقى ولا يزول، بعضهم يجعل صورة طير وبعضهم صورة صقر، فإذا تاب عليه أن يزيله إن استطاع، فإن كان يشق عليه فيكفي التوبة، فإن كان يستطيع أن يزيله زاله دون ضرر. نعم.
أفلانك، ما حكم من جهل بوجوب ما حكم الجاهل بوجوب
من كبائر الذنوب والوشمة؟ قلنا لعن الله واشمة ومستوشمة، والرجل كذلك، فالواشمة الذي يفعل الوشم والمستوشمة الذي يفعل بها الوشم، فكل من الفاعل وكذلك المستوشم الذي يفعل به الوشم كل منهما ملعون مرتكب كبيرة فاعل الذنوب نعوذ بالله. نعم كذلك يلزم زيارته إلا نعم إلا إذا كان عليه ضرر ما يستطيع. نعم
أفلانك يقول ما هو حكم الجاهل بوجوب التسمية أثناء ذبح الذبيحة؟ هل يجب تعزيره وهل يجوز أكل ذبيحته؟
ما هو إيش؟
ما هو حكم الجاهل بوجوب التسمية أثناء ذبح الذبيحة؟ هل يجب تعزيره وهل يجوز أكل ذبيحته؟
الجاهل حكم الناس في هذه المسألة، والمسألة فيها أقوال لأهل العلم. قول الأول أن من ترك التسمية لا تحل ذبيحته سواء تركها عمدا أو سهوا. القول الثاني أنها تسقط سهوا أو عمدا، وهذا أضعفها. القول الثالث أنها تسقط سهوا لا عمدا، إذا ترك عمدا فلا تصح الذبيحة، وإن ترك سهوا سقطت. وإذا كان جاهل فحكم الناس، إذا كان جاهل جاهلا يعذر فيه، أما إذا كان جاهله يستطيع أن يسأل ولا يسأل فلا يعذر. من كان يستطيع له طريق إلى العلم ولكن تساهل ولم يكن عنده مبالاة ولا عناية هو يستطيع فهذا لا يعذر، ليس كل جاهل يعذر. نعم
عفى الله عنك. هذا السائل يسأل يقول ما حكم استعمال المواد المصنوعة بدهن البقر المذبوح ذبحا غير حلال كالصابون والشامبو وصابون إلى آخره؟
هذا نجس إلا إذا كان شيء يسير مغمور، أما إذا كان شيء كثير، لكن لو كان شيء قليل نسبة قليلة بحيث أنه مثل الشيء القليل مثل لو نقطة من البول قطرة من البول في ماء كثير ما يؤثر، كذلك هذا إذا كان نجاسة شيء يسير، أما إذا كان له تأثير فلا هذا نجس. نعم في الأعياد في الأضحى في الأضحية أضحى الميت أضحى الميت لا بأس به. لا الأفضل لا السنة تكفي عن رجل أهل بيته إلا إذا كانت وصية، وإذا ذبح ذبيحة عنه ذبيحة عنه إذا ذبيحة واحدة عن ذبيحة عنه عن أولى عن قاربه أو مواته فلا بأس الأكثر. نعم
عفى الله عنك. هذه سائلة تقول أنا أعيش في أمريكا ومريضة ولا أستطيع الصيام وأحب أن أرسل فدية الصيام لسوريا، فهل أدفع المبلغ الذي يترتب علي بأمريكا أم أدفع ما يدفعون بسوريا، علما أني لا أعمل ولا مورد لي سوى ما يهديني إخواني في المناسبات؟
تذكر إيش تقول إيش؟
تقول عفوا أنها تعيش في أمريكا ومريضة ولا تستطيع الصيام وتحب أن ترسل فدية صيامها إلى سوريا، فهل تدفع المبلغ الذي يترتب عليها بأمريكا أم تدفع ما يدفعون بسوريا؟
إذا وجدت فقراء مسلمين لابد يكون فقراء مسلمين عندها، كونها الآن تدفع عند فقراء تعرفهم تحقق من صلحهم أو لا، يمكن أن ترسلها لأن قد ترسلها وقد لا تصل إلى الفقراء الذي تريد. نعم
عفى الله عنك. هذا السائل من ليبيا يسأل عفى الله عنك يقول أنا أعيش في منطقة جبلية ومتعصبين أهلها لمذهب الخوارج الإباضية، وليس عندنا دروس ونطرد من المساجد أحيانا، ووضعنا الأمني متدهور مرة استدعاء ومرة بالضرب، وأما الفتن فلا تسأل ففتنة النساء وعدم وجود مشايخ للتدريس مع ضعف الهمم. يقول عفى الله عنك فعرض علي أحد الشباب أن أمكث عنده مدة في ألمانيا وعنده سكن خاص وأدرس هناك قرابة 5 سنوات في معهد إسلامي، وبعد إكمال الدراسة يعطونني الجنسية الألمانية، وبعده أستطيع أن أمكث في السعودية وأطلب العلم، فماذا أصنع؟
والله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان ما استطيع لهذا يدرس، إذا كان هذا مكان آمن له وآمن من غيره مثل ما ذكر لا يجد إلا هذا المكان، والله اتقوا الله ما استطعتم، يفعل ما استطيع، يبتعد عما حرم الله عليه بقدر الاستطاعة. نعم
أفرانك. هذا السائل يقول بدأت أحفظ الصورة الطويلة من القرآن ولتثبيتها أقرأ بها في الصلاة، لكن أحيانا أخطئ بحرف أو تلتبس علي الكلمات المتشابهة فأخطئ فماذا علي عندها؟
لا يضر لا يضر، قدم يقيم الفاتحة فلا يضر، ما بعد الفاتحة سنة. نعم
عفوا عنك. هذا الأخ حسين يقول: هل يجوز شراء سيارة أجرة من مال الزكاة على أن يكون دخل هذه السيارة للفقراء بصفة دائمة؟
لا، الزكاة تصرف لأهلها ولا يشترى بالسيارة. نعم
عفوا عنك. يسأل هذه الأخت إسراء من مصر، تسأل عن حال هذا الحديث: لعن الله مصفر الوجوه.
ما أعلم هذا الحديث، لا أعلم حاله، يحتاج إلى مراجعة. نعم
عفوا عنك. هذا الأخ الغرباوي من المغرب يقول: أخي يجد مشكلة في العمل بسبب اللحية، وطلب منه رئيس العمل أن ينقص منها، علما أنه لن يأخذ أجرة سنة وسيطرد من العمل وظروفنا المادية صعبة.
يقول: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. قال: إنما الطاعة في المعروف، ليس له أن يطيع. ويقول: أمي اتق الله جل له مخرجا. نعم
عفو عنك. هذا الأخ محمد جمال من مصر، وهو السؤال الأخير عفو عنك، يقول: إن عمي يطالب بالمال الكثير من والدي مع أنه ليس له أي مال عند والدي، ويضغط على جدتي بذلك مع علمها بعدم أحقيته في ذلك المال، مع العلم بأن جدتي عمرها فوق 70، ومع ذلك تقوم جدتي بالدعاء على والدي علنا بأشد الأدعية عليه وعلى أولاده. فالسؤال: هل هذه الأدعية في هذه الحالة مستجابة أم لا؟
إذا كانت الواقع مثل ما ذكر، وأن الدعاء بغير حق فلا يضر، الدعاء بغير حق ما يضر. أما إذا كان الدعاء بحق، إذا كان ليس له عنده مال ولا وإنما هو مظلوم، فلا يضره الدعاء. وفق الله جل وعلا.